الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الإخوة والآباء، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا وأعاننا على أداء ما أوجب علينا من هذه الفريضة في بيت من بيوت الله جل وعلا. ولولا عون الله وفضل الله وهداية الله ما استطاع الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه. ولذلك لما كان العبد مفتقرا لعون ربه جل وعلا فإنه يكرر في كل ركعة من الصلاة في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعون من الله سبحانه وتعالى. في هذا الوقت المبارك أتذاكر وإياكم موضوعا مهما، وهو عبارة عن وقفات يسيرات مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بحديث سيد الاستغفار. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات باب أفضل الاستغفار، قال: وقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات بعدها: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه الآيات العظيمات في سياق فضل الاستغفار وثمرة الاستغفار، التي من أجل ثمارها أن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده بالغيث ونزول الأمطار التي فيها حياة الزروع والثمار، بل حياة للأخلاق والتعاملات ورفع الشدة عن الناس. فإن الضيق من الضيق، إذا قحط الناس وقلت الأمطار ضاقت حتى أحوالهم وأخلاقهم وتعاملاتهم. والله المستعان، في هذه الأيام نعيش أيام جدب وقحط وقلة أمطار، شحة في المياه، وهذا يجعل الإنسان يحاسب نفسه ويعلم أن ما أتي إنما هو من قبل نفسه، وإلا الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني أن يعذبنا، ولكنه أراد أن يبتلينا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أخرج البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وشداد بن أوس ابن ثابت، وهو ابن أخي حسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لشداد في صحيح البخاري إلا هذا الحديث. قال شداد بن أوس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول اللهم، سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك من شر ما صنعت، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. إن أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها، في لفظ، صدقا من قلبه، فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. الله أكبر. ذكر الحافظ ابن حجر عن شرح لهذا الحديث كلاما للطيبي والغير من العلماء، أولا في تسمية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الذكر سيد الاستغفار، قال: لأنه جامع لأبواب التوبة، جامع لأبواب التوبة، اعتراف بالذنب مع التنصل من الذنب، واعتراف بالنعمة مع أداء واجب الشكر لها، ثم بعد ذلك يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له. وما الشأن إلا هذا؟ افتقار لله واعتراف بالنعمة. إذا افتقرت لله عز وجل واعترفت بنعمه فهذا هو مدلول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه ثمرة من ثمار كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فتأمل معي أيها العبد المسلم، يوم يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، صدرها صدر الاستغفار بالتوحيد، في أن التوحيد أعظم ما يكفر به الذنوب. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في آية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن أيها المسلم انظر كيف صدره، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وخلق الخلق كلهم، ثم تعترف بالعبودية أن الله خلقك لعبادته، ما خلقك سدى ولم يتركك هملا. ولهذا أول ما تعترف بأن الله سبحانه وتعالى خلقك تأتي الثمرة، لما خلقك وأنا عبد، خلقتني وأنا عبد، أي كأنه يقول خلقتني لعبادتك وها أنا ذا قد قمت بما خلقتني من أجله وأعترف بذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ذكر الطيبي رحمه الله، نقله الحافظ ابن حجر، أن هذا العهد والوعد هو الذي أخذ على الناس هم في أصلاب في صلب أبيهم آدم، أخذ عليهم العهد والوعد ألا يشركوا به شيئا. ثم ذكر الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد في الصحيحين، جاء عن أنس جاء عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله العهد على بني آدم، قال فمسح على ظهر آدم فأخرج من ظهره كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، فنشرهم بين يديه أمثال الذر، وناداهم الله مقبلا هكذا في الحديث ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اعترفوا وهم لا زالوا نسم في ظهر أبيهم، وواعدوا وعاهدوا ربهم أنهم لا يشركوا به وأنه ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، فمن وفى وفى الله له، ومن نقض العهد فإنما ينقض على نفسه، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله سوف يؤتيه أجرا عظيما. إذن وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، تستعيذ بالله من شر فعلتك من شر ذنبك، أنت بحاجة إلى أن تستعيذ بالله. ولهذا كان من خطبة الحاجة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، النفس لها شروط، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. الله أنعم عليك بنعمة الصحة والعافية والمال والأهل والأولاد، كل ذلك نعم من الله سبحانه وتعالى. وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، تعترف معنى أبوء أعترف بذنبي فاغفر لي، تعترف بذنبك يا مسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يغفر الله عز وجل لك ذنبك. فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، كثير يعفو عنه. ألا ترون اليوم ما حل بالناس من الشدائد والمصائب؟ كل ذلك بسبب ذنوبهم، ويا سبحان الله، كل ذلك لم يجعل كثير من الناس أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله من ذنوبه. هل نستهين بالاستغفار؟ تعلم يا أخي أن الاستغفار أنت بحاجة إليه أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. حتى إذا أحسنت أنت بحاجة إلى الاستغفار على إحسانك، لأنه يعتريك القصور. ماذا يقول الإنسان إذا فرغ من صلاته؟ أستغفر الله. البعض يتصور أن الاستغفار مقابل الذنب فقط، لا، الاستغفار إذا عملت حسناً أو سيئاً استغفر الله. إذا عملت حسناً استغفر الله من قصورك، لأنك ما أديت ذلك الأمر الحسن على الوجه المطلوب. انظر كم من إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المصلي، قال منهم من يخرج له ليس له من صلاته إلا تسعها إلا عشرها، وجعل يعدد إلى آخر تلك الأعداد. فإذا أنت بحاجة إلى أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان في حديث ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. رسول الله في المجلس الواحد يعد له 100 مرة رب اغفر لي وتب علي، كم تستغفر عنه؟ الواحد إذا قال استغفر الله استغفر الله 3 مرات مل، وهذا الذي لا يستعظم ذنبه دليل على الغفلة. لهذا في صحيح البخاري معلقة قال، ذكر عن الحسن قال إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن تنطبق عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب، أو قال المنافق مر على أنفه فقال به هكذا. يعني الإنسان الذي يخاف من ذنبه هذا دليل على الإيمان. فالظاهرة الموجودة الآن هي ليست ظاهرة صحية، بل هي ظاهرة مرضية. الأمن من مكر الله، عدم المبالاة بالذنوب والمعاصي وعدم الخوف منها، هذه ظاهرة مرضية، قسوة قلوب والعياذ بالله. كم من هذه المصائب كما سمعت، والله لو لم تكن إلا هذه الآية، وهي آية الجفاف والقحط والجدب التي أرسلها الله سبحانه وتعالى وهو القائل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الذي بيده خزائن السماوات والأرض وهو القائل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالله سبحانه وتعالى أراد منا أن نرجع إليه، أراد منا أن نتضرع إليه، أراد منا أن ندعوه، أراد منا أن نستغفره، أراد منا أن نصلح ما بيننا وبينه حتى ينشر رحمته سبحانه وتعالى. فالله، الله إخواني في الله، العناية بالاستغفار والتوبة ينتواصى بذلك. نحن والله بحاجة في هذا المجلس، يتقي كل امرئ منا ربه أن يخرج من هذا المكان ولم يستغفر الله استغفارا صادقا. نخشى، ما الذي يؤمننا؟ أن يكون منعنا القطر بذنوب بعضنا. ليس شرطا أن تكون ذنوب قطاع الصلاة أو الفجر أو السكارة أو غيرهم، قد تكون ذنبك أيها المصلي الذي تظهر أمام الناس ما شاء الله، وحالك وخبرك لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله، اكثر من الاستغفار، نتواصى بذلك، وكذلك نجتهد بالدعاء، سواء في سجودنا ندعو الله بالغيب، في سجودنا، في صلواتنا، في أدبار الصلوات، في الأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. قم الليل واستغفر الله، واسأل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد، وهكذا في سجودك وفي أدبار الصلوات، وهكذا أيضا إحياء سنة الاستسقاء. هذا كله من المشروع مما أمرنا به وحثنا ورغبنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك ربنا جل وعلا أمرنا أن نستغفره حتى يرفع مقته وغضبه عنا. ثم قال في آخر هذا الحديث ونختم به، قال فمن قالها موقنا بها من نهاره فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. هذا دليل على ماذا يا أخوة؟ أن هذا توحيد، مات موحد عامل الصالح. الذي يموت على هذه الكلمة جمع بين التوحيد والعمل الصالح فهو من أهل الجنة. سبحان الله، من مات قبل أن يمسي بعد أن قال هذه الكلمة دخل الجنة، ومن قالها في مسائه فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. هكذا يخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن بحاجة إلى الاستغفار من ذنوبنا، نحن بحاجة من استغفار من قصورنا في أداء ما أوجب الله علينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك مرقت قدمه، في لفظ ديك، مرقت قدمه الأرض السابعة ورأسه منحن تحت العرش. انظر على خلق عظيم، ملك من ملائكة الله، أذن الله لنبيه يتحدث عنه، أرضه رجله سائخة في الأرض السفلى ورأسه منحن تحت العرش. أنت من تكون؟ كم طولك؟ ما قوتك؟ ما حجمك؟ كم مالك؟ ماذا عندك؟ ما أنت بشيء، مسكين. لو أصبت بشيء من الزكام أو الحمى إذا بك تصيح، ما ينفعك مالك ولا جاهك ولا سلطانك ولا شيء. هذا ملك من ملائكة الله الذين عرفوا الله، الذين قال الله فيهم: وما منا إلا وله مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال: ورأسه منحن تحت العرش وهو يقول: سبحانك. ركزوا معي، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت. هكذا يقول هذا الملك: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ملائكة الله من هو ساجد منذ خلق الله السماوات والأرض لا يرفع رأسه إلا يوم القيامة. سجدة واحدة منذ خلق الله السماوات والأرض لا يرفعها إلا يوم القيامة، ولما يقوم يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا أخي، الواحد منا إذا صلى صلوات خمس في جماعة قتل بالغرور. أي أرض تقل وأي سماء تظل، قتله الغرور والعجب والكبر، يمن على ربه أنه صلى صلوات أو ذكر الله ببعض الكلمات، والله أعلم هل قبل الله منه أم لم. لهذا يجب علينا أولا أن ما عملنا من الصالحات فذاك فضل من الله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. مجرد أن يؤذن المؤذن يقول: حي على الصلاح حي على الفلاح، ماذا نجيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حتى ذهابك للمسجد صلاتك هذا ليس بحولك ولا بقوتك. لهذا أن تعترف وأن تسمع الأذان: حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا جئت المسجد فذاك بتوفيق من الله، فإذا صليت فذاك فضل من الله، فإذا ذكرت الله ذاك فضل من الله سبحانه وتعالى. نكثر من الاستغفار عقب العبادات، وإذا أحدثنا ذنبا أحدثنا لها استغفارا وتبنى إلى الله توبة نصوحة، ونحسن الظن بالله ولا نمل ولا نيأس. بعض يقول: والله يا أخي قد دعونا ما سيب لنا، استسقينا استغفرنا ماذا نصنع؟ لا، الله عليك، إذا أنت صاحب حاجة، إذا أنت طردك أبوك ولله المثل الأعلى، ما عندك مأوى إلا بيت أبيك، قال لك اخرج من بيتي، تذهب تبكي خلف الباب وتدق شوية وتدق الباب تريد يفتح لأنك مفتقر إلى ذلك المأوى، يخرج يصيح عليك ربما ضربك إن كانك مستسلم، تريد تدخل إلى أن يرضى، تبقى تسترضيه إلى أن يرضى. افترض الله عز وجل مقتك بسبب ذنبك، مقتنا بسبب ذنوبنا، نطرق الباب، ردنا الأول وهلا نرجع، أين نذهب؟ لا حول لنا ولا قوة إلا به. من ذا الذي يعصمنا من الله؟ انظروا الأنبياء، عرف الناس بربهم سبحانه وتعالى، يقول: لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من إيش؟ من الخاسرين. ما أحد يعصمك من الله سبحانه وتعالى. نبقى ندق الباب ونصلي ونستغفر ونتصدق وندعو ونتوب حتى يرفع الله مقته وغضبه عنا، لأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله المنان بديع السماوات والأرض الحي القيوم، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يغيثنا. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا عاما ساحا غدقا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اسق الزروع والثمار يا رب العالمين. اللهم أحي قلوبنا بالإيمان، اللهم أحي بلادنا بالأمطار، اللهم اثنا غيثنا غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث العافية في أبداننا، وغيث الأمطار في أوطاننا، وغيث الأمن في بلداننا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والكمال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.